بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن مطلب إلغاء الخصوصية. كنا قد أشرنا فيما مضى إلى مطلبين: المطلب الأول بيان تعريف إلغاء الخصوصية، وعرضنا إجمالا التفريق بينه وبين تنقيح المناط، والمطلب الثاني بيان الفارق بين إلغاء الخصوصية والقياس، وأشرنا أنهما من واديين مختلفين ببيان مضى. يقع الكلام الآن في المحور الثالث، مطلب الثالث التعبير إليكم، وهو الحديث عن مناشئ أو موجبات إلغاء الخصوصية. أقول: عندما تعودون إلى كلمات أعيان الفن وأعلام المذهب والطائفة تجدون كلماتهم تشتمل على ذكر موجبات لإلغاء الخصوصية يشيرون إليها وإن لم يبوبونها، لكنها مستفادة من كلماتهم. أذكرها تباعا لنرى ما يصلح منها أن يكون شاهدا أو موجبا لإلغاء الخصوصية وما لا يصلح منها لذلك، يعني حتى يتحقق الغرض المرجو أو ما يحقق الغرض المرجو وما لا يحقق. ما هو الموجب الذي يحقق الغرض فتلغى الخصوصية، وما هو الموجب الذي لا يحقق الغرض فلا تلغى الخصوصية؟ أستعرض هذه الموجبات. الموجب الأول: الظهور في عدم الخصوصية، ونعني بذلك الظهور العرفي، وهو الموجب الرئيس لنفي الخصوصية والتعدي مما جاء في لسان الدليل إلى غيره. هذا الظهور له مجموعة من المناشئ نعرضها. المنشأ الأول: الظهور في التمثيل، وهذا تجدونه في كلام صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه. أقول: المستفاد من كلام صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه أن أحد مناشئ الظهور في عدم الخصوصية يعود إلى ظهور العنوان في التمثيل. مثلا لو جاء رجل إلى الإمام عليه السلام فسأله بالتالي، فقال للإمام: رجل شك في صلاة الظهر. السؤال: هل أن للرجولة خصوصية في الحكم بحيث أن الإمام عندما أجاب يبني على الأربع أو يبني على الثلاث مثلا، يعود لأنه رجل، فلو كان السائل امرأتان لأجابه الإمام بطلت صلاتها أو صحت صلاتها أو لا، لا خصوصية؟ هنا يقول صاحب الحدائق: الظاهر أن ذكر الرجل في المقام لمجرد المثال، وكأنه نظير قولك رجل مثلا شك في صلاة الظهر، فأنت جايبنا من باب المثال. هذا موجب للظهور في عدم الخصوصية، وبالتالي يتعدى إلى بقية الموارد الأخرى المشتركة معه في نفس الحكم. طبعا ده النوع من أو النحو من الأمور، العناوين موجود كثيرا في النصوص، بل أغلب الأحكام الشرعية والتي صارت قواعد كلية إنما استفيدت من الأسئلة الخاصة والوقائع الجزئية الواردة في النصوص. ك كما أن كثيرا يعني مثلا رجعوا للاستصحاب صحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب لو رجعت إليها عن ماذا يسأل زرارة؟ عن رجل شك في وضوئه أنه نام أو لم ينام. زين أكو خصوصية ذكر النوم هني له موضوعية بحيث أنه لو حصل الشك عنده في وضوئه نتيجة الحدث أنه أجلكم الله تبول أو أنه خرج منه الريح أو أنه زال عقله مثلا سيكون الحكم مختلفا عما لو كان منشأ الشك هو النوم أو لا. ذكر النوم في المقام من باب المثال. نفس هذا المعنى احنا نتبناه في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، فإننا ذكرنا في محله أن ذكر الصلاة مثلا لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أن ذكر الصلاة من باب المثال إلى كبرى كلية وهي الفريضة والسنة، وبالتالي نرتب أثرا، والنماذج على ذلك كثيرا. ولذا قل بأن كثير من القواعد إنما ورد السؤال فيها عن بعض القضايا الجزئية أو بعض الأفراد لكن من باب المثال، وهذا مما لا يختلف فيه. أيضا كثير من الأحكام الواردة وفي أبواب مختلفة والأسئلة التي جاءت عنها قد جاءت في الرجال، مع أنه لا خلاف في ثبوتها للنساء إلا إذا علمنا بأن للرجال خصوصية وإلا فلا. شوفوا مثلا مسائل الحج، مسائل الحج بدءا من الإحرام، ولذا بنى بعض الأعلام على أن لبس الثوبين وظيفة المرأة كوظيفة الرجل تماما. قال ليش؟ يقول لأن ذكر الرجل في لبس الثوبين إنما كان من باب المثال، ولم يكن ذكر الرجل في نصوص لبس الثوبين من باب الخصوصية طبعا، بينما على العكس من يبني خلاف ذلك. هسه لتقريب الفكرة، الأمثلة في رمي الجمرات، في الذبح، في الطواف، في الوقوف في عرفات، كلها وإن كانت الأسئلة خب أغلب مرويات الحج عن معاوية بن عمار، ومعاوية بن عمار هو مرشد نساء، معاوية بن عمار شنو يا أبو كاظم؟ مرشد رجال بعد، فبالتالي أسئلته دائما عمن؟ عن الرجال، لكن من باب المثال ليس إلا. والنماذج كثيرة، ولذلك قلنا بأنه إذا لم نعلم بخصوصية للرجال يبنى على ماذا؟ يبنى على أن ذلك محمول على سبيل المثال ليس إلا ومن باب التمثيل فيرتب أثر. أذكر نموذج من، مع أني أشرت إلى بعض النصوص لكن أذكر رواية. لاحظوا موثقة ابن فضال واردة في الوسائل المجلد الثامن باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 صفحة 391. شيخ الطوسي محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال موثقة قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته. طبعا عندي تقريبان لهذه الرواية لإثبات أن المقام مقام تمثيل. خب التقريب الأول واضح أن الرجل سألته زين في الرجل كان خلف إمامه، واضح بعد أنه لا خصوصية للرجل، وبالتالي لو كان الذي خلف الإمام امرأة وجرى لها ما جرى من الأمر هل سيختلف الحال وبالتالي سوف يلتزم بأن صلاتها باطلة؟ نفس الكلام، وبالتالي هذا من باب المثال إذن ليس إلا. أيضا عندنا أمر آخر يمكن أن يلتفت إليه، ذكر الظن في الرواية وهو يظن. أيضا يمكن أن نقول بأن ذكر الظن في المقام من باب المثال لا من باب الخصوصية، على أساس شنو؟ غرض السائل أن يشير إلى التالي، أن يعلم المسؤول بأن المصلي لم يكن عامدا فيما أقدم عليه، وبالتالي لو وجدنا سهو، لو وجدنا غفلة، لو وجدنا جهل، لو وجدنا ظن، لكلها مصاديق. لماذا؟ لعدم العمد، عدل ولا. فإذا ذكر الظن من باب المثال يشير إلى أنه لم يكن عامدا، وعليه يكون الحكم الوارد في هذه الموثقة يشمل سورة الجهل وسورة السهو وسورة الغفلة كسورة الظن على حد سواء، لأن الظن من باب المثال ليس إلا. إذن دي النقطة التي نريد أن نشير إليها، أن منشأ الظهور في عدم الخصوصية يعود إلى أن المذكور في النص من باب المثال ليس إلا. روشان؟ واضح إلى هنا؟ طيب، بناء على هذه النتيجة أقول إن بناء العرف على كون الوارد في النص من باب التمثيل قد يستفيده العرف من ملاحظة نص واحد، مثل الرواية اللي ذكرناها الآن، أي رواية واحدة جئنا بها واستفدنا أن الظن من باب المثال، أو لا تنقض السنة، أو مثلا لا تنقض اليقين بالشك أن الوضوء من باب المثال، من خلال نص واحد تسنى لنا أن نحرز أن المقام مقام مثال، وبالتالي يمكن التعدي. أحيانا لا، أحيانا لا يمكن البناء على أن المورد من باب المثال اعتمادا على نص واحد، بل لو كنا والنص الموجود بأيدينا لقلنا بأن المورد يستدعي خصوصية تقتضي انصباب الحكم على الموضوع، فيكون الحكم مختصا بالمورد ولا يتعدى عنه إلى غيره. إذن نحتاج إلى ملاحظة مجموعة من النصوص حتى نستطيع أن نرتب أثرا، وبالتالي نقرر أن الأمر يفيد هذا المعنى. ولذا لو اقتصرنا على مورد أو اقتصرنا على موردين لن يتضح الأمر عندها حينئذ، بل ربما نستظهر دخالة الخصوصية كما قلت. مثلا أجيب مثال، المثال اللي يجيبه في نكاح العبيد ولو أنه خارج عن الابتلاء، عبد مبروك عندك يا شيخ عبد الله، اتزوج على مين؟ على عبدة أبو كاظم، مبروكة. أو سال مين؟ اتزوج على مبروكة. قوب زين، ما كان شيخ عبد الله موافق أن سال مين يعقد على مبروكة، ومختار له واحدة ثانية مو مبروكة، زين، فعقد سال مين على مبروكة. الآن ما دام العقد يعد عقدا فضولية، وبالتالي سوف يلتزم حينئذ بأن العقد معلق، إذا أجاز سيده صح العقد، إذا لم يجز سيده بطل العقد، عدل ولا؟ زين، هل يمكن أن نلغي خصوصية عقد النكاح فنقول بأن سالمين لو أوقع عقد بيع فيتوقف على إجازة السيد وعلى عدم الإجازة صحة وفسادا؟ يمكن يجي واحد يقول لا، ذاك حكم خاص بوين؟ بالنكاح، لأن يمكن سالمين بعد قد جلس من مبروك مجلس الرجل من أهله، فبالتالي وعلقت مبروكة منه، فحذرا من الوقوع في اختلاط الأنساب و و و و إلى آخرة، النتيجة الشارع المقدس رخص قال يلا إذا يجيز سيده يصح العقد، إذا ما يجيز بعد لا حول ولا قوة. أما قضية البيع، قضية الإجارة، قضية المضاربة، قضية المساقة، لا، الشرع المقدس ما يقبل، لا بد من الرضا قبل وقوع العقد. فإذا لو كنا وظاهر النص، احنا رواية اللي عندنا رواية سالمين ومبروكة، زين، لو كنا وظاهر النص ما نستفيد أنه من باب المثال، وبالتالي سنقول بأن للمقام خصوصية، وبالتالي لن نلغي الخصوصية لنتعدى، بل سنلتزم بمدلولة. بينما لو جمعنا مجموعة من النصوص الواردة في هذا الموضوع ووجدنا أن سالمين كل ما خبص الدنيا، شارع المقدس قال إذا رضي سيده جاز، كل ما عفس الدنيا إذا رضى سيده جاز، كل ما سوى إذا رضى سيده جاز. بعد سيتضح أن هذه الموارد كلها من باب المثال وليست من باب الخصوصية، فيلغى بالي بفرمان. إذن هذا ما أردت، ولذلك حتى نجزم بأن المورد من موارد التمثيل، دي فقط نقطة في مقام التطبيق، وهي من المهم عندي أنا التطبيق يا إخوان. ترى أيها الأحبة كثير ما نشتبه في التطبيق، قد يحيط الإنسان بالقاعدة لكن تطبيقا هو الذي يقع في الخطأ. ولذلك أقول قد نكتفي في إحراز أن المورد من صغريات التمثيل فيكون موجبا لإلغاء الخصوصية بنص، وقد لا، نحتاج إلى مراحضة مجموعة من الأدلة، وهذا مما ينبغي الالتفات إليه. أعطي مثال وإن كنت لا ألتزم به، أساس لي حاكمني شيخ عاطف بعدين به، أنا لا أقبله. تابعوا التنقيح للسيد الخوي في مسألة حجية خبر الواحد في الموضوعات، شوفوا ما هو الدليل. وإذا تبغوا بعد أفضل من السيد الخوي في هذا المضمار، راجعوا بحوث في شرح العروة الوثقى لسيدنا الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، أوضح الكلام. لو ترجعوا إلى كلام سيدنا الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه تجدونه قد استدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات بهذا الأمر. استعرض الروايات الواردة في الأبواب الفقهية المتعددة في باب الطهارة، في باب النجاسة، في باب الصلاة، في باب المضاربة، في باب الوكالة، في باب المساقات، في باب المزارعة، في باب الديات، في باب البيع، في باب كذا، زين. وتالي قال بأن العرف يرى بأن جميع المذكور من باب المثال ولا خصوصية، لذلك فيستفاد قاعدة عامة كلية مفادها حجية خبر الثقة في الموضوعات، لأن جميع الوارد في النصوص من باب التمثيل. روشان قول. أنا لا ألتزم بهذا الكلام طبعا، فيني عندي في الصغرى نقاش ذكرته في محل، سأقول من باب تقريب الفكرة، هذا نموذج. إذا دي فقط هذا الأمر، أنه لابد من الالتفات أن إحراز التمثيل للإلغاء يحتاج مرة إلى رواية ومرة إلى ملاحظة نصوص متعددة ينبغي الالتفات إليها. طيب
صعب هذا، يعني كيف يعني رواية واحدة تأخذ حكم كلي وبعض الأحيان روايات متعددة؟
تحب جبنا نموذجات، نماذج جبنا يا ولدي. الآن هذه لا تخب، سألته في قضية زرارة، صحيح زرارة في الوضوء، الخفقة والخفقتان تنقض الوضوء، قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. زين، هو الآن يقول له أنا كنت على وضوء شبيت، دعي إذا جيت تسمع اللي هو يسمع أبو كاظم وقام يطول طبيعي بانا فشبيت، عدل ولا انتقض الوضوء أو لم ينتقض؟ زين، الحكي عن ويش؟ الحكي الآن عن نقض الوضوء، أكو خصوصية للنوم؟ حرف بزني خلص، هذا اللي نبغى نوصل إليه، يعني ذكر النوم من باب المثال. إلا إذا تقرروا بأن أكو خصوصية للنوم نحتاج نشوف رواية ثانية، نحتاج نشوف رواية ثالثة، نحتاج نشوف رواية رابعة. بينما في باب خبر الواحد في الموضوعات، ارجعوا لكلام الشهيد الصاد، زين، من خلال استعراض الأمثلة. زين، هذا اللي أريد أوصل إليه. يعني مثلا لما يتكلم عن قضية معينة، يتكلم عن بيع، يمكن خصوصية في البيع، احتمال عند العرف يفهم لما يفهم الخصوصية، يمكن إيجارة احتمال خصوصية، يمكن مضاربة احتمال خصوصية، يمكن باب له الطهارة احتمال خصوصية، باب النجاسة احتمال خصوصية. بس ما سمعنا رحمكم الله أحد يقول خصوصية إلى النوم، يعني لو خرج منه ريح لا انقضى، ما يصير. لو أجلكم الله تبول لا ما يصير انقضى. ها يمكن عندكم في تاروت هالشكل. بلي ها
ليس من استصحاب الطهارة بخلاف غيرها.
احنا نتكلم الان عن الاستصحاب، ما لنا علاقه في الاستصحاب، احنا علاقتنا في الروايه
خصوصيه،
انما الاستصحاب ادري الاستصحاب ما عندنا مشكله، الاستصحاب غير ده النتيجه.
خصوصيه للنوم
الكلام في النوم، الكلام في النوم جيد.
يعني انت تقول النوم ليس له خصوصيه
بلي
ها النوم، لانه هنا لا انه استصحاب وليس انه خصوصيه.
مولانا الاستصحاب هو الحكم، هو النتيجه. هتكلم عن الموضوع، يعني هل ان النوم يضر ببقاء الطهاره؟ اكو خصوصيه للنوم في بقاء الطهاره وعدم بقائها؟ هذا اللي نتكلم عنه. طيب الكلام اذا في هذا شنو في هذا المنشا. أقول هذا المنشأ عده سببا من الأسباب الموجبة للظهور في عدم الخصوصية ومن ثم إلغاء الخصوصية في غير محله. لماذا؟ أقول لأن حمل النص على التمثيل هو فرع إلغاء الخصوصية وليس موجبا لتحقق إلغاء الخصوصية. حمل النص على التمثيل فرع إلغاء الخصوصية، رفع لليد عن الخصوصية، رفع عن المضمون. فلا يمكن، بعبارة أخرى، الحمل على التمثيل متأخر عن إلغاء الخصوصية، فلا يصلح أن يكون منشأ لها. كيف؟ أرجعوا للأمثلة التي قلناها. لما قلنا يا أبو صالح سألته عن الخفقة والخفقتان تنقض الوضوء، احنا قلنا لا تنقض اليقين بالشك، يفيد قاعدة عامة أيا ما كان موجب نقض الوضوء، لأننا بنينا على هذه النتيجة، حملنا الخفقة والخفقتان على شنو؟ على التمثيل. بعدما رتبنا أثرا من إلغاء الخصوصية كان ذلك موجبا لحمل ما ورد في الدليل على التمثيل، لا أننا لأننا حملنا الوارد في الدليل على التمثيل فألغينا الخصوصية. خلاص، مجرد أنت ما حملت على التمثيل كانت النتيجة أن الخصوصية ملغاة، فهو نتيجة متأخرة وليست نتيجة مقدمة حتى يترتب عليه ذلك. ولذا أقول عده أمرا في غير محله. صحيح الحمل على التمثيل كاشف عن إلغاء الخصوصية، لا أن الحمل على التمثيل موجب إلى إلغاء الخصوصية، وفرقوا بين الأمرين. ولذا لم يحسن شيخ الحدائق أعلى الله في الخلد مقام مع كل الاحترام والتقدير والتبجيل له التطبيق. فتأمل المنشأ الثاني.
وش أساس عدم الخصوصية إذا كان التمثيل متأخراً عن
الظهور؟ نفس الظهور. ومنرجع لما قررنا في الدرس الماضي من أن العرف لا يرى لا يرى أن الموضوع منحصر في هذا الفرد، بل يرى أن الموضوع أوسع دائرة، ولم يذكره ثبوتا اعتمادا على أن المتفاهم عرفا هو هذا المعنى.
الظهور يعني يقول أن هذا كمثال،
أدري الظهور عندما قال هذا كمثال، ما قدم، بالعكس، مجرد بناء الظهور على بناء العرف على أنه مثال يعني أن العرف قد رفع يده عن الخصوصية. إصار الغاء الخصوصية مقدم، لا يعني ما رفعت اليد، ما بنيت على كونه مثالا إلا لأنني ملتزم بأن لا خصوصية بفرما.
شيخنا هذا يستلزم الدور، يقول استارة يعني الآن هذا الخصوصية متوقف على المثال، استارة ما ينعرف الغاء الخصوصية إلا من خلال المثال بكونه كاشف.
تمام، خلصت
الدور.
زين، هني احنا عندنا لا
ما عليه، هو لفظ اختلاف لفظ،
هذا ما عندنا دي قضيه اعتباريه، مي قضيه تكوينيه،
اختلاف لفظ يعني صار حداقه، يعني كلام صحيح وكلام صحيح،
خلاص ما يضر، لا مانع، لكم دينكم ولي دين، ما عندنا اي مشكله، لا باس. طيب، المنشأ الثاني ان يكون الموضوع ماخوذا بنحو المقدميه او الطريقيه، بمعنى أن يكون الموضوع المذكور في الدليل مأخوذا بنحو المقدمية لشيء ما، أو مأخوذا بنحو الطريقية لشيء ما، فتكون النتيجة تلغى الخصوصية عنه ليتعدى الحكم إلى كل ما يصلح مقدمة أو طريقا له. مثلا خب، بس شيخ جعفر لا يسمع الكلام، زين ليش؟ لأننا نتكلم عن الإخباريين، لا زين، بس شيخ جعفر لا يسمع الكلام. مثل شنو؟ ما فهمه علماؤنا الإخباريون رضي الله تعالى عنهم، أو بعضهم على أقل التقادير، في روايات الصب. لما ترجع الآن في باب الغسل يا شيخ عبد الله، تجد الإمام يتكلم عن الغسل بالأكوف، فالصب على الرأس ثلاثة أكوف، الصب على الجانب الأيمن، الصب على الجانب الأيسر. السؤال الآن، هل أن الصب بالأكوف مقدمة للغسل أو لا؟ مأخوذ لذاته، طريق لتحقق الغسل، أو موضوع لذاته؟ صار واضح كلامي؟ زين، هنا نقول مرة نقول يا بكاظم بأن الصب بالأكوف مقدمة لجريان الماء على البدن كما ورد في ذيل جملة من النصوص، زين، ولا خصوصية للصب بما هو صب ولد، لو جرى الماء بنفسه من غير صب. افترض انت جالس الآن ومحبة فيك قام شيخ عبد الله جو جاب البلبل عليك يا أبو كاظم، فجرى الماء على بدنك تماما فاستوعب، فكفى لتحقق غسل الجمعة حينئذ، أو لابد من الصب بالأكوف؟ ظاهر الحال ما دمنا قلنا بأنها على نحو مقدمية لغسل البدن، يبنى على أنه لا خصوصية للصب في نفسه، ولد مع جريان الماء في نفسه من غير صب، يكفي ذلك في تحقق الغسل. لكن لو بنينا على الموضوعية يختلف الحال. مثال ثاني، عندما يقال في قضية الركوع أن تصل اليدان إلى الركبة حال الركوع، الكلام الكلام، هذا هل هو طريق لمعرفة حد الركوع أو لا؟ أكو موضوعية لازم من تركع تسوي تكايات، زين، فلا يتحقق الركوع إلا بالتكايات، زين، قوامه بهذه الحقيقة، ما دام طريقا إلى معرفة حد الركوع فلا خصوصية فيه، لأنه أمر طريقي ليس موضوعيا حتى تلزم مراعاته من كل أحد. الخطاب متوجه إلى المتعارف الذي يعرف مقدار الانحناء إلى حد الركوع فيه بوصول اليد إلى الركبة. إذن متى ما أحرزنا بأن الموضوع مقدمة أو طريق كان ذلك موجبا لإلغاء الخصوصية. هذا منشأ حسن في معرفة الظهور في إلغاء الخصوصية من خلال إحراز المقدمية أو الطريقية كما بيّنت. روشان؟
نعم.
الكلام يرد على الشيخ مما هو لاحق للغاء الخصوصية. يعني الغاء الخصوصية هي الأصل، وبعدها أنت تستنتج أنه مأخوذ على نحو المقدمية أو الطريقية.
لا أختلف إياكم، لأنه في الحقيقة لا بد من إحراز المقدمية. لا، من البداية المفروض، من البداية الظهور أساسا. يعني شوف الفارق بين الموردين هناك، خلنا نرجع، يعني أنت تبغى تنقض بالسابق. هناك عندما قال سألته عن رجل، أنا ما أنا محتاج أن ألحظ خصوصية الرجل من عدمه، في مقام الاستظهار محتاج أن أحرز الموضوع والحكم، تالي أجي بعدين في الحيثيات المترتبة. ارجعوا لما ذكرنا في رواية أبي حمزة الثمالي، احنا في البداية قلنا بأن رواية أبي حمزة دالة على جواز معالجة الرجل للمرأة في حال حاجة المرأة إلى المعالجة مع كون الرجل أرفق. خلاص، تالي جينا الآثار المترتبة حتى نلغي الخصوصية. قلنا هذا من باب المثال، قلنا هذا كذا، قلنا هذا كذا، واضح؟ بينما هني الآن أصل إحراز موضوع الحكم سوف يلحظ فيه المقدمية وعدم المقدمية. وياي أنت؟ ما يضر، أسمع، خب ما قلت شيء، أسمع تفضل.
الغاء الخصوصية صار أنت ما وصلت إلى فهم الرواية أن هذا ليس مأخوذ على نحو الموضوعية وإنما مأخوذ على نحو الطريقية، إلا لأنك رفعت اليد عن الخصوصية. ولا لو لم ترفع اليد عن الخصوصية،
قبل أن أرفع اليد عن الخصوصية لابد أن أحرز،
فتحرز من طريق ثاني، لا هو من طريق رفع اليد عن الخصوصية ولا
ما عندي مشكلة. ليكن إذن صارت النتيجة أن إحراز المقدمية والطريقية زين سابقة على إلغاء الخصوصية. أبغى أفرق بين واحد واثنين في النقطة، أننا في إلغاء الخصوصية في الأول هو السبب لإحراز المثال، بينما في الثاني لا، إلغاء الخصوصية لا يثبت المقدمية، لا يثبت الطريقية، وإنما بعدما أحرزنا المقدمية والطريقية كان ذلك موجبا لإلغاء الخصوصية. قد يكون فيه شيء من الدقة العقلية، هل يمكن اللي تخليكم ما تستسيغوا؟ بس لا، فرق بينهما، ليس من واد واحد. بلى بلى، ليس من واد واحد.
طيب،
خب هذا هو المنشأ الثاني. عفوا، ناخذ المنشأ الثالث، وهو أن يكون الموضوع مأخوذا لكونه مورد ابتلاء وغلبة. بمعنى إذا كان الحكم واردا مورد الغلبة والابتلاء فإن ذلك يوجب إلغاء الخصوصية. مثلا عندما يقول عز من قائل وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن الغالب أن ابنة الزوجة تكون مع من؟ مع أمها، وبالتالي تكون متربية في حجر زوج أمها، هذه الحالة الغالبة، ولهذا محمول على الغالب لا خصوصية، لا خصوصية، مورد غالب غير باب غالب. أو مثلا عندما يقول عليه السلام في خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو حتى يفترقا، هذا أيضا وارد مورد الغالب، لأن الغالب أن يكون المتبايعان شخصان بائع ومشتري، لكن ما يمكن أن يكون شخص واحد هم بائع وهم مشتري، فإذا يشمل لو ما يشمل الكلام الكلام، وإنما عندما عبر البيعان يريد أن يشير إلى الأعم الأغلب، الغالب أن يكون بهذه الكيفية. إذن لن يكون الحكم مختصا بالربيبة بابنة الزوجة التي تكون في حجري زوج أمها فيحرم عليه نكاحها، أما ابنة الزوجة التي لا تكون في حجره يجوز له نكاحها، لا، ذكر من باب المثال، من باب الغالب. أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا فثبوت الخيار للمتبايعين ليس مشروطا بأن يكونا متبايعين، فلو كان بائعا عن كليهما لا يثبت الخيار، لا، ده من باب مورد الغالب أو مورد الابتلاء أو ما شابه. أو مثلا مورد الابتلاء نجيب أوضح، الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في إدراك صلاة الغداة بإدراك ركعة منها، قال عليه السلام: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس، الفجر يعني، ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، كمل الصلاة، صلاة صحيحة ما في أي مشكلة. ليش هذا الأمر؟ صحيح ما له خصوصية صلاة الغداة، لكن عادة هي مورد الابتلاء، حيث أن الناس غالبا لا يستيقظون لأداء صلاة الغداة وربما تطلع الشمس قبل قيامهم من النوم، وده أكثر من سائر أوقات الصلاة. ما شفنا أحد ينام عن صلاة الظهر، أو ما شفنا أحد ينام عن صلاة المغرب، أو تفوته صلاة الظهرين بانتهاء وقتها، أو يفوته صلاة العشاءين بانتهاء وقتها، غالبا لا، اللي غالبا وين اللي يفوت صلاة انت الفجر. فالإمام أشار إليها لأن أكثر ابتلاء لكن لا خصوصية لها، يعني من أدرك ركعة سواء في الظهرين سواء في العشاءين سواء في الفجر النتيجة جازت صلاته وتمت. إنما ذكر الغداة من أجل أنها أكثر ابتلاء عند الناس ليس إلا. صار واضح؟ إذن النتيجة أنه إذا كان المورد مورد غلبة أو مورد ابتلاء كان ذلك موجبا لترتيب الأثر بالالتزام بأيضا إلغاء الخصوصية فيتعدى إلى غيره، هكذا يقال. لكن طبعا موجود في كلماتهم، لكن لا يخفى ما فيه، وذلك لأن مجرد ورود الحكم، نرجعكم إلى الأصول، مجرد ورود الحكم مورد المتعارف أو الغالب أو الابتلاء لا يوجب إلغاء الخصوصية لذاته لكونه من المتعارف أو لكونه من الغالب أو لكونه مورد الابتلاء. نعم إذا كان هناك سبب آخر بها وإلا فلا. تفت يا شيخ عبد الله، أقصى ما نستفيد من كون الحكم مبنيا على التعارف على المتعارف أو على الغلبة، أقصى ما نستفيد أنه مورد متعارف غلبة، يعني عدم ثبوت مفهوم القيد، أن لا يثبت مفهوم للقيد، عدم حصر الحكم في هذا المورد، لكن لا ينافي أن يكون الحكم ثابتا لغيره بدليل آخر. يعني الآن وربائبكم اللاتي في حجوركم يثبت حرمة التزويج بابنة الزوجة التي ليست في الحجر، ليش؟ لعدم ثبوت مفهوم للوصف. بسبب عدم ثبوت مفهوم الوصف التزمنا بثبوت الحكم هنا، فبالتالي لا خصوصية، لكن مو لإلغاء الخصوصية وإنما لثبوت المفهوم، أعدم ثبوت المفهوم. فالبناء على إلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل آخر، هذا مورد. بل أكثر من هذا، قد تكون القضية مورد ابتلاء الناس زين، ومع ذلك يرد الترخيص فيها من الشارع المقدس، احتمال أن ذلك الترخيص يعود لما يوجد في المقام من عسر ومشقة وما شابه. مثلا في قضية الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة مورد ابتلاء، بس لكن لأن قضاء الصلاة فيه عسر ومشقة، كما ورد بذلك التعليل في الرواية المروية في كتاب علل الشرائع وما شابه. ليش؟ ماء الاستنجاء أجلكم الله أيضا قد يكون منشأ الالتزام بالاجتناب عنه، لا لمن باب إلغاء الخصوصية، وإنما لما في ذلك من العسر والمشقة في المقام، وبالتالي الالتزام بفلا نتعدى إلى مطلق الغسالة، وإن ورد ذلك في كلمات بعض الفقهاء. النتيجة المورد الثالث لا يمكن جعله منشأ من المناشئ الموجبة للبناء على إلغاء الخصوصية. الكلام في المنشأ الرابع يأتي، والحمد لله.